الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في المكتبة السمعية بوقف السلام الخيري أن يقدم لكم المجموعة الأولى من سلسلة الدروس العلمية لكبار العلماء. ومن دروس هذه السلسلة المباركة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة شيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله، الشريط 31.
هذا هو شأن القرن الأول، أهل القرن الأول كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم أيضا، فإنهم فتحوا البلاد وأخضعوا الأمم واتشعت المناهج الإسلامية وعلموا الناس الدين ودخلوا بهذا الدين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وما جرى للصحابة وخروجهم وكتاباتهم للأمم أمر معلوم معروف. ولهذا جاء في هذا الحديث: خير أمتي قرني، فإنهم لا يجاهدون للدنيا ولا يطلبونها بل لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر. وأخبارهم في هذا معروفة مشهورة. ثم قال الرسول: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم، أي القرن الثاني بعد انقراض الأول. فإن الإسلام لا يزال قريا لأن التابعين تعلموا العلم من الصحابة واقتدوا بهم، والإسلام ظاهر والأمانة موجودة والدين قائم. وإن وجد شيء من البدع كبدعة الخوارج وبدعة الطوائف لكنهم ذليلون، والمسلمون يردون عليهم ويخمدون شوكتهم كما هو معروف. ثم بعدكم قوم ثالث، لأني ما شك لا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ومعلوم أنه قالها ثلاثا كما في حديث ابن مسعود وغيره. والقرن الثالث أيضا ظهرت فيه بدعة الجهمية وبدعة المعتزلة وتفرق الناس، لكن هناك علماء يردون هذه الأباطيل ويبينون زيفها وغلقها ويوضحون للناس معالم الحق وسنن الطريق، وإن كانت موجودة كما هو معروف. ثم في القرن الرابع قال: إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، لأنهم بعدوا عن عهد النبوة ولم يأخذوا عن الصحابة ولا عن من أخذ عن الصحابة ولا عن بعدهم، بل كثرت الدنيا واشتغلوا بها. إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون لضعف الأمانة وقلة الديانة، بل يأتي ويشهد قبل أن يسأل تلك الشهادة، وقد يكون فيها محقا وقد يكون فيها مبطلا، فلا ينبغي أن تشهد إلا إذا طلبت منك الشهادة وقبل أن تطلب لا ينبغي. لكن يرد على هذا الحديث الآخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء، ومن يأتي بها قبل أن يسألها. الحديث هذا دل على أن أداء الشهادة قبل أن تطلب منه وقبل أن يسأل إياها أنها من الخير ومن أجل الطاعات. وفي هذا الحديث ذم من أدى الشهادة قبل أن تطلب منه. فما الجمع بين هذين الحديثين؟ نقول: الجمع والله أعلم، لا شك أنك إذا أديت الشهادة قبل أن تسألها فهذا ذنب وهذا عيب ودليل على نقص إيمانك وضعف إسلامك بعظم الشهادة ومكانتها عند الله، لأن بشهادتك تملك هذا المشهود له ما شهدت به. ثانيا: تحرم المشهود عليه من حقه. وثالثا: ظلمته. ورابعا: ظلمت الحاكم لأنك غررت به، فلهذا جاء الحديث إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون. أما الحديث الآخر وهو أن من خير الشهداء من يؤديها قبل أن يشعرها، هذا إذا كان عندك شهادة ولم يعلم المشهود بها المشهود له أن عندك شهادة له، فينبغي أن تخبره إذا خشيت أن حقه يضيع، تقول إن عندي لك شهادة إن شاء طلبها منك وإن شاء لم يطلبها. أما إذا كان يعلم بها فلا يجوز لك أن تشهد ولا أن تؤدي. أقوى معنى إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون. أما إذا كان عندك له شهادة ولم تعلم ولم يعلم بها فلا بأس أن تخبره لأجل حفظ حقه ومنع الظلم عن الذي يريد أن يأخذها المشهود عليه بغير حق، ولأجل أن تدل الحاكم الطريق بشهادتك الصحيحة. فإذا أخبرته فلا مانع إن شاء طلبها منك وإن شاء لم يطلبها. أما إذا كان يعلم أن عندك له شهادة فلا ينبغي أن تسأله ولا أن تقول له شيء، فيكون خير الشهداء من يؤديها قبل أن يسألها محمول على أن المشهود له لم يعلم بها. وحديث إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون هو أن المشهود له يعلم بها ثم تأتي أن فتؤديها لا يجوز، هذا إذا كانت الشهادة شهادة حق. فما ظنك إذا كانت شهادة زور وبطل؟ ما هي أغلب وأعظم؟ فإن الله يقول واجتنبوا من لسان الأوثان واجتنبوا قول الزور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. فما زال يكذبها قال الصحابي حتى قلنا ليته سكت. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون، لأنهم لا يبالون بالواجب في ذممهم ينذر النذر ومع هذا لا يؤدي لضعف إيمانه ولعدم مبالاته بما كان هو واجب في ذمته، ويغار فيهم الشمل لميولهم إلى شهواتهم وملذاتهم ما كان يهمه إلا ما يتناول مما يؤدي إلى كثرة الشحم واللحم في جسمه بسبب مأكولاته، لأنه لا يهمه إلا ما يدخله في بطنه لقلة دينه وضعف إسلامه وقلة أمانته وضعف إيمانه. فهذه من علامات الشوق والبلاء ظهور ذلك في هذه الأمة. وفي حديث ابن مسعود خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هذا مضى ثم إن يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، أو تسبق شهادة أحدهم يمينه أنه يحلف ويشهد غير مبال بعظم الشهادة ولا بالمشهود به ولا بالمشهود عليه ولا غير مبال بالله، فإنه لم يحاسب ولم يعلم أن الله سيحاسبه وبأي شيء قطع هذا المسلم من حقه بسبب شهادته الفاجرة الماكرة، أو أنه يحلف على كذب وبطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين من حلف يمينا يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، لأنه لا يبالي، بل إذا جاء عند الحاكم حلف بالله وهو يعلم أنه فاجر في يمينه كاذب في يمينه. هذا شأن هذه الأمة لبعد عهدها بنبيها ولبعد الإسلام في قلوبهم ولكل قلة الديانة وضعف الأمانة. كما هو معلوم فالدنيا عندهم هي أحب شيء، عندما تأمر وتنهى تجده كسلان لا يبالي، وعند تحصيل القرش كالحية الرقطة لا يبالي. بل ومجد ومجتهد يسعى لها في طلبها، يبذل في تحصيل الدنيا كل مال ورخيص من شهادة فاجرة ويمين كاذبة وإلى غير ذلك. وجاء إبراهيم النخعي صاحب عبد الله بن مسعود قال كانوا أي السلف يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. انظر إلى ما كان عليه سلفنا الصالح من تربيتهم لأولادهم، عندما يسمعون الصغير يحلف يضربون من عله عن اليمين إكبارا لله في قلبه وتعظيما لليمين في قلبه من أجل أن ينشأ نشأة طيبة ويتربى تربية صالحة. أو سمعوه يشهد فإنهم يغلبونه، وإن كانت يمينه لا تنعقد وشهادته لا تقبل، لكن كل هذا من باب التربية والتمرين له على الخير وتعليمه ما ينفعه ونهيه عما لا ينفعه. هذا معنى قول إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. هذا من أعظم التربية للصغار، فإن الإنسان إذا لم يتربى بالتربية الدينية ولم يكن في قلبه تعظيما لله ولا توقيرا له فإن الموت خير له من حياته، حتى ولو كان يحمل شهادة جامعية على ما في ماجستير أو دكتوراه أو ما أشبه ذلك. وماذا ينتفع بعلوم أناس ساءت أحوالهم وفسدت أخلاقهم وقوي عامل الشر في نفوسهم؟ فلا بارك الله فيهم ولا في علومهم ما داموا على هذه الحالة متنكرين لدينهم غير مبالين بتعظيم الله، يقدمون على فعل المحرم تاركين لما أوجب الله عليهم، يفتخرون بما تحملوه أو حملوه من شهادة لأنه تخرج بالجامعة الفلانية أو يحمل شهادة كذا وكذا. فإذا كان التعليم لا يورث المتعلم الخشية الإلهية ولم يقدوا إلى الأعمال الصالحة ولم يعرفوا بربه ولا بمصالح دينه ودنياه وأخرى، فالجهل خير له والموت خير له من حياته. هذا معنى ما كان السلف يعاملون به صغارهم، كما في هذا الأثر عن إبراهيم قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وإن كان ابن عشر لا تجب عليه الصلاة وابن سبع لا تجب عليه باتلاق المسلمين، ولكن كل هذا من باب التمرين له على الخير وتربيته التربية الصالحة. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم على آل عشر وفرقوا بينهم في المراجع إلى غير ذلك، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله لهم وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخبروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخبروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم.
باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. قال الله تعالى: وعضوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكارا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم الآية. أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة أن من كمال التوحيد بل من وجوب التوحيد الوفاء بالعهود، وهو أنك إذا أبرمت عهدا وأكدته فيجب المحافظة عليه. فإن من مدح المؤمنين الذين مدحهم الله به هي الوفاء بالعهود. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مشهودا. وفي مدح المؤمنين بعد قوله: والذين صبروا وجنات عدن يدخلونها وما صلح من آبائهم وأزواجهم وصدقات إلى أن قال مداما لمن خالف ذاك: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون بالأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، مثل قوله: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أي بعد إبرامها وإحكامها. وهو أن الإيمان إذا أبرم عهدا مع الكفرة لا يجوز له أن يبرم، بل يتم العهد إلا إذا خاف منهم ريبة وخاف أن ينقض الصلح، فهذا لا بأس أن يبعد إليهم لنقض العهد. أما يعني ليعلمهم إذا خشي منهم أن يأخذوا المسلمين على غره ويريد أن يتأخر، أما إذا أُلِم العهد فلا يجوز نقضه بكل حال، فإن الله أمر بإيفاء العهود. ومن مزايا المسلمين في الصدر الأول في حروبهم في كسرى للقياصرة والروم، من مزاياهم أنهم يوفون بالعهد، كما في القصة المشهورة في أيام سعد رضي الله عنه في حربه للعراق. فإن المسلمين لما دخلوا العراق وجعلوا يطاردون رشد من بلد إلى بلد وهي بلاد فارس وإيران وغيرها، عند ذلك كتب رشد إلى ملك الصين قائلا له: إن شرذمة قليلة من العرب دهمت بلادنا واستباحت أموالنا، الغوث الغوث قبل أن يصل إليك الخطر. لما وصل كتاب ملك الصين انزعج وخلا بالرسول، قال: ويحك، أخبرني عن هذه الشرذمة القليلة من العرب التي دهمت بلاد فارس وقد مضى لها بالملك أكثر من 4,000 سنة. قال: عن أي شيء تسأل أيها الملك؟ قال: هل يرجعون إذا عاهدوا؟ قال: والشارب؟ قال: لا. قال: هل يقون إذا وعدوا؟ قال: نعم. قال: ما يقول ما يأمرونكم به؟ قال: يقولون: اعبدوا الله وحده لا شريك له، وينهون عن عبادة الأوثان، ويأمرون بالعذاب وصلة الأرحام. قال: ما عبادتهم؟ قال: هي 5 صلوات في اليوم والليلة، إذا حضر وقتها قاموا يؤدونها منتظمين صفوفا خلف إمامهم، هي أحب إليهم من أنفسهم ونسائهم وأبنائهم. قال: إذا أعطيتموهم ما طلبوا؟ قال: ذهبوا وتركونا. قال: ارجع إلى رسول، فقل له يصالح القوم، فإنه والله لا طاقة لي ولا له بهم، والله لو حارت الجبال لجحشحوها من أمكنتها ما داموا على هذه الحال. فوفاء العهود من مكارم الأخلاق ومن أوامر الشريعة، بل من أوامر الله جل وعلا في قوله وأوفوا بالعهد، وفي هذه الآية ولا تنقضوا الأيمان بعد وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وأنه من المسلمين خيرا، وقال قولوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله، قولوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولينا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش فيه دليل على أن الإمام يؤمن على الجيوش وعلى الشرايا. الشرية أقل من الجيش باللغة، ما كان 400 فيسمى شرية أقل، وإذا تجاوزوا ذلك صاروا جيش. وقد ذكر العلماء أنه يجب على الإمام الجهاد في كل سنة مرة، هذا أقل ما يقول. فواجب عليه أن يبعث جيشا في كل سنة ليغيروا على الكفار، ولأجل أن تكون كلمة الله العليا وإظهار لقوة المسلمين وعز الإسلام. فلا بد أن في كل سنة يجب على الإمام وجوبا أن يبعث جيشا لقتال الكفار، لأن الجهاد فرض كفاية، وهذا فرض كفاية قالوا لا بد أن يؤدى في كل سنة مرة، هذا أقل ما يجب الجهاد. إلا إذا كانت المسلمين ضعف ولم يستطيعوا ولا قدرة لهم على عدوهم، هذا لا مانع من تأجيلهم حتى يستطيعوا، لكن لا يجوز لأن يعادي الكفار أكثر من سنة إذا كان لهم قدرة. وأما إذا لم يكن قدرة جازت المهاجمة إلى نحو 10 سنين على تفصيل مذكور في كتب أهل العلم. كان إذا رأى أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله، هذا يدل على أن الإمام يوصي أمراءه بتقوى الله، وتقوى الله هو أن تجعل من طاعة الله وقاية لك من معصيته، هذا هو المعنى، يعني تحترز بطاعة الله عن ارتكاب معاصيه، وهي كلمة جامعة لخصال الخير كله، فهو وهي وصية الله بالأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله ما استطعتم إلى غير ذلك. وحقيقة التقوى امتثال أوامره واجتناب نواهيه. أوصاه أن معه من المسلمين خيرا، أوصاه بتقوى الله وأمنعه، يعني يصيب بتقوى الله فيما بينه وبين ربه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ويصيب بتقوى الله فيمن معه من المسلمين لأن يرفق بهم ويخفض جناحه لهم ويحرص على دفع الشرور عنهم ويبعث العلوم لأجل التعرف عن حالة العدو، وأن لا يوقع المسلمين بالمعاقب والمهالك أو ينزلهم أمام أعدائهم منزلا لا يصلح لهم، لم يكن به ماء أو لم يكن به مجال للقتال وما أشبه ذلك، هذا معنى وأن أمن المسلمين خيرا. قولوا ارجوا بسم الله يعني اشرعوا للغزو في قتال الكفار لأجل أن تكون كلمة الله العليا ودينه الله. بسم الله يعني مستعينين بالله، يعني اشرعوا للغزو في قتال الكفار مستعينين بالله معتمدين عليه، فنعم المولى ونعم النصير. ارجوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله، يعني العلة في قتالهم هو الكفر، ليس السبب في قتالهم طلب الأموال، وليس السبب في قتالهم هو السيطرة والهيمنة عليهم وعلى بلادهم، بل المسبب في قتالهم هو كفرهم بالله. ففي الحديث دليل لمن قال إن الكفار يقاتلون لكفرهم لا لدفع شرهم. فالمسألة خلافية، فبعض من الناس يرى أن قتال الكفار لدفع شرهم، والقول الصحيح الذي عليه المحققون أن قتالهم لكفرهم، كما تريده على الحديث وكما يدل عليه القرآن العزيز. فإن قلت إيش الفرق بين ابتدارهم بكفرهم أو ابتدارهم بدفع شرهم؟ ما فائدة الخلاف في ذلك؟ نقول لك فائدة الخلاف من قال إنهم يقاتلون لكفرهم فنحن ناس مقاتلون بجانب حتى يكون الدين كله لله، ومن قال إنهم يقاتلون لدفع شرهم فنحن كل الذي جاءوا في بلادنا إن خسرنا في بلادنا فنحن نقول نقاتلهم، وإن سكتوا عنا فنحن لا نقاتل عنا. هذا يقول من قال إنهم يقاتلون لدفع شرهم، مثلا نحن في المملكة السعودية من قال إنهم يقاتلون لدفع شرهم يريدون بحدودنا ويريدون الاستيلاء على خيراتنا وعلى بلادنا فنحن نقاتلهم، وإذا تركونا ولم يتعرضوا لنا ولا لمصالحنا بشيء فإنا نتوب. أما من قال إنهم يقاتلون لكفرهم بما داموا كفار الذي قاتلوا ولو مجهول حتى يؤمنوا بالله وحده، بدليل هذا الحديث قاتلوا من كفر بالله، فالسبب المسبب لقتلهم هو الكفر، لا أنهم جاءونا أو جاءوا الرسول في بلادنا. ويدل قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقول يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه، وقول اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقتلوهم كل مقصد، فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم، وقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنه يمشي حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. والآيات في هذا المعنى كبيرة، قالوا هذا يدل على أن نقاتلهم لكفرهم. أما قائلون بأنهم يقاتلون لدفع شرهم كما عليه أكثر العصريين اليوم يستدلون بقوله تعالى لا إكراه في الدين وبقول لهم دينكم واليدين وما أشبه ذلك، أجاب المحققون عن هذا قالوا إن قوله لا إكراه في الدين هذا إذا بذلوا لنا الجزية كما في قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية أي يدين وهم صاغرون. وقيل إن معناها لا إكراه أنها منسوخة، نسخت بقوله لأن منسوخة براءة هي التي مرت الكفار قول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، وقالوا إن من تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه كان يقاتل الكفار والمؤمنين، فإن له مقامات، أولا في بدء دعوته كان يدعو الناس فقط، يقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله لما كان في مكة، ولم يأمر أصحابه الذين آمنوا معه بمكة أن يقاتلوا أحد أو يتعرضوا لأحد، بل هم المأمورون المدونون. والمقاتلون لما هاجر إلى المدينة لم يقاتل أحدا ثم أذن له أن يقاتل من قاتله، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ولم يؤذن له أن يقاتل الناس إنما يقاتل دماء فقط، يقاتل دماء لما قوي الإسلام وكثر المسلمون صار يقاتل لأجل الإيمان ولأجل ظهور الإسلام وأن المبيح لقتالهم هو كفرهم وشركهم بالله، فلهذا كان يفعل في السرايا قاتل أهل الطائف وقاتل أهل مكة دخلها وبعد وقاتل بني مصطفى وقاتل أهل نجد وقاتل الحرب الكريم وكذلك قاتلهم لتبوك أهل تبوك وغيب أصحابه مقصد غيب أصحابه مقصده صلى الله عليه وسلم، فنفذوا الجيوش لهرقل والروم ولهرقل ولكسر لمارس والروم حتى أخضعوا الأمم بأوامر القرآن ونواهيه، وهم لم يرسلوا مدينة ولم يأتوا إليها بدليل هذه الآيات القرآنية وبدليل هذا الحديث قاتلوا من كفر بالله. أما الأصليون اليوم فمحمد رشيد ذرة محمد عبده وطلبته فهم يرون انهم يقاتلون دماء يعني لدفع شرهم، والى هذا ذهب كثير من العلم قبلهم كما اشار اليه النووي في تقييم الشمالي ولكن الصواب أنهم مقابلون لكفرهم كما أمر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والمعروف عند أئمة هذه الدعوة وهو الذي تدل له نصوص الكتاب والسنة. آخر من كفر بالله توحي ولا يغض الغرور والأخذ من الغنيمة قبل قسمتها كما قاتل الكفار وجمل الغنائم لو سرقت من أجله هذا هو الغرور لأن يأخذ منها قبل قسمتها هذا لا يجوز وحرام أن يأخذ ما كان الذي أن يأخذ ومن يأتي بما حل يوم القيامة لأن حق المسلمين مشتركون بها من الغنيمة المجاهدون وغير المجاهدين لأن تونس وجه كما معروف وعلموا أننا غنيتم أنكم ظلموا أننا غنيتم من شيء بين إخواننا بين إخواننا إلى تونس وللرسول وللقباء واليتامى والمساكين والمشتري فقومس الخمس هذا مسلمكم ولو ان ما غنيتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وللقراء واليتامى والمساكين والمشتري فلو مثلا اخذت من الغنيمه شيء قبل قسمتها وتمت ماذا تعمل انت مالك معين ماذا مالك معين سئل شاب بن عبد الله بن عمر سأله رجل قال إني أخذت غنونا من شبيهنا وأعلم أنه ثوبان أو تعب وقال هذا المبلغ الذي أخذته فأمره أن يتصدق له لأنه مشترك لجميع المسلمين ولا يمت وليس له مالك معين حتى يوصل فيه وكذلك قاله معاوية بن الله كما أشار إليه هذا الكريم في تفسيره وأشار إليه العلامة ابن القيم قلت ولا تغلوا ولا تغلقوا هذا الشاهد ولا تغلقوا اي لا تغلقوا الان اياك والغدر لان تعطيه مالا ثم تاخذهم على غبره بل لا يجوز لك بل اردد ان كان الذي عاهدته الكفار بل حافظ على كيف اعطيت العهد بالله الله اجل واعظم من ان تعطيه مالا وتنمو اهلك وجود ولا تقول ولا ولا تمثل ولا تقول غريبا ولا تمثل يعني ان المسلمين عندما يقاتلون الكفار ويقتلون منهم لا يجوز لهم ان يمثلوا كقطع عنز كامل او اذن او شبكه هذا كتب لا يجوز لك ان تمثل ولا تقول وليدا يعني اذا قاتلنا الكفار ودخلنا بلادهم لا يجوز لنا ان نقتل الاطفال ولا أن نقتل النساء ولا أن نقتل الصبيان الذين هم دون البلوغ لأنهم ليسوا مقاتلة ولا أن نقتل الشيوخ الثانيين المسلمين ولا القبان الذين مستوانا لأنهم لم يحملوا علينا سلاحا ولم يقتلونا ولا رجل الأعمال إلا أن يكون له رأي وتدبير بالحرب ويحسن أن يوجه ما لا يفهم سواء كان شيخا أنا أو غيره لأن رأيه أبلغ من سلاحه كما قال المتنبي يقول المتنبي الظاهر قبل شجاعة الشمعان هو الأول وهي المحل الثاني إلى أن قال ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاول الأقران الرأي أبلغ من الشجاعة قد تكون أن شجاعة وطن مقدام وغيرك لن يكن عنده شجاعة لكن عنده رأي وحسن تدبير وتفكير لإيقاع المكائد بالعدل فهذا إذا كان من أهل الرأي فهذا يكفر ولو كان ممن لا يحمل السلاح كالأعمال والشيخ الباغي والظالم وأما إذا لم يكن ممن يحمل السلاح ولا ليس لهم رأي في تدبير الحروب فهذا لا يكفر وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى بلاد حصار أو خلال فأيتهن ما أجابوك لا تفعل ما لهم فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فادعوهم أولا إلى الإسلام يعني إذا حاصرت بلاد الكفر فأول شيء تبدأ به تدعوهم إلى الإسلام لأن ديدان الجهاد والغرض منه هو أن يدخلوا في هذا الدين الإسلامي هذا هو المقصود فإذا دخلوا في الدين الإسلامي وجب الكفر ووجبت حمايتهم والرفق بهم ولهم ما لنا وعليهم ما علينا فإن امتنعوا من الدخول في الإسلام
ولم يقبلوا فإن قبلوا الإسلام فرجعوا أن يسلموا فقبلوا الإسلام. هذا أولا قبلوا الإسلام مطلوب منهم أن يتحولوا إلى دار المهاجرين إلا إذا أسلموا ببلادهم كلهم يبقوا بالله. أما إذا كانوا أفراد أو جماعات والبلاد كافرة هذا لا بد أن يتحولوا من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام لأن الهجرة واجبة. وفي بقائهم هم حديث عهد الإسلام في بلاد الكفر ما يصدق عودتهم إلى الكفر ورجوعهم إلى الكفر فلا بد أن ينتقلوا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إلا لو فتحنا البلاد كلها وأخضعناها لأوامر الإسلام وصارت نشوطة للمسلمين فهذا لا يقوم ببلادهم ويجعل عليهم من يؤذنهم بالإسلام ويأمرهم بالإسلام وينفذ فيهم أوامر الإسلام. فإن أبوا أن يتحولوا محلا فأخبرهم أنهم أو كانوا باقي مثلا من كل عمر فأخبرهم أنهم يكونون كأعراض المسلمين يجري عليهم حكم الله بإقامة الحدود وقتل القاتل وقضية الشارع ورجم الزاني أو جلد من الجلد وتفريق عام إذا كان بكر كل أشبه ذلك. ومن أداء الزكاة ووجوب الحج ووجوب الصوم يكون كأعراض المسلمين يجري عليهم حكم الله ولا يقول لهم في الغنيمة ولا يقول في أي شيء إلا أن يجاوزوا مع المسلمين. وقد قال عمر استوصوا بالأعراب الميراث فإنهم يريدون الإسلام يعني يتقوى بهم الإسلام فإن أجابوك بذلك فاقبل منهم الإسلام فإن أبوا فاسألوا من الجزية أبوا عن الإسلام اطلب منهم الجزية. والجزية جعلت على كل حال منها وبهذا تشيل أربعة ثمانية وأربعون دينا مع الغني الكبير والمتوسط 24 والذي حاله كل 12 لكن البلد انقرى الفقير ليس عليه شيء والمرأة لا شيء عليها والعبد لا شيء عليه والصبي لا شيء عليه إنما على الرجال عليهم هذا وتدخل من كما دلت عليه الأخرى لكن دلت عليه الآن كبيرة. وفي هذا دليل على أن الجزية تؤخذ من العام والمسألة خلافية فالكثير من العلماء وقالوا أن الجزية لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى العرب ما تؤخذ فإن كل جنب الإسلام والمسيح قالوا إنسان الجزية ولا أما الإسلام والمسيح كذلك الوثنيون يقول الإسلام والمسيح قالوا إنسان الجزية ولا الجزية خاصة لليهود والنصارى هذا هو قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا بدليل ذلك هذا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم ولا يعظمون ما حكم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد ونصارى وغير أهل الكتاب كالعرب والوثنيين والمجوس وغير الوثنيين لا تقبل منهم الجزية بل إسلام والمجوس تؤخذ منهم الجزية مستدلين بحديث أن النبي أخذ الجزية من مجوس عجم وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحين إسرائيل ولا آكلين ذبائحهم وذهب شيخ الإسلام تيمية إلى أنها تؤخذ من العرب كما تؤخذ من اليهود لكن جمهور العلماء لا خاصة بأهل الكتاب وهذا القول قوي لأن الرسول لم يأخذها من العرب أبدا فكان يقاتلهم الإسلام أو الشرك كما المصطلح وجاء ومكة والطائف وغير من شرع الأرض وكذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يأخذوها من العرب إنما كانوا يأخذون من اليهود والنصارى ما هو معروف. أو إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فإنكم أن تخلقوا ذممكم أهون من أن تخلقوا ذمة الله. الذمة أي شيء لا تجعلهم ذمة الله ولكن جعلهم ذمتك ذمة كيشي يجب لكتب العلماء ثبت في ذمتك هذا يبني ذمتك الذمة لو قلنا لك عزف لنا الذمة التي يذكرها العلماء في المعاملات وفي الزكاة عبادات برئت ذمتك منها من الزكاة برئت ذمتك من هذا العهد برئت ذمتك من هذا الدين الذي في ذمتك جيد. وقال الله السلام هو عقد على رسول معجل في الذمة ايش الذمة دي مش تعريفها يقول لك تعريف الذمة ووصف يكون به المكلف من أهل الإلزام والالتجاء. هذا إذا جمعنا أحد من أهل الذمة نجيبنا نقول أن الذمة وصف يكون به المكلف من أهل الإلزام والالتجاء. إذا ضبطت هذه القاعدة إذا عرفت من يثبت ذمته ومن لا. فقولنا وصف يكون به المكلف دل على أن الصغير والمجنون ما له ذمة المكلف. وهل لم نقل المسلم دل على أن الكافر لم يجد أيضا هذا معنى. فإنكم أن تخبروا دماءكم أهون يعني إذا قالوا الأطنع مثلا عدوا لا أخذوا دماء شيئا أنا أجزنكم أما أن أنتم مثلا لأنك إن فرقكم كلمتك أهون من أن تقضى أن تقضى عدوا وعدا من النبي. ثم قالوا إذا آخرت على أرادوك أن تنزلهم على حسن الله فلا تنزلهم لأنك لا تنزلهم أتصيبون إيمان الله بل أنزلهم على فهذا يدل على أن حكم الله واحد وإنما أنت مجتهد قد تصيب حكم الله وقد لا تصيب. ثم قال وإذا آثرت على أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم لأنك لا تنزلهم أتصيبون إيمان الله بل أنزلهم على فهذا يدل على أن حكم الله واحد وإنما أنت مجتهد قد تصيب حكم الله وقد لا تصيب. وقول بعض المنتسبين يدل هذا والله ما عندي لك ما يقول الله هذا تصيب ولا ما تصيب نعم تحب يا أهل كلمة ألتمس الصلاة قد تصيب الصلاة وقد لا تصيب والمسألة مذكورة في كتب الأصول. هل حكم الله واحد لكل قضية ليس له حكمين أو أن حكم الله متعدد على حسب اجتهاد المجتهد فإذا اجتهد فصار في ذلك حكم الله كما في قصة بني بريرة. لكن قد يقال بني بريرة أن يصلوا العصر أن يدخلوا الطريق وبعضهم أخبر حتى وصل بني بريرة إنما قالوا أصاب حكم الله وبعضهم لم يصل لكنه معدود ومتعب على حسب اجتهاد لأنه وجه شقي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فالله أعلم. هذا مثل واحدة سعدنا مثل واحدة سعدنا شكاها هذا معناه إذا سنة القاتل كفار يوم إذا شكوا يخشى فما من يجدهم بشتعبينهم. هذا معناه إذا سنة القاتل كفار يوم إذا شكوا يخشى فما من يجدهم بشتعبينهم. أما أنك تبي تقول لما كتب تكفى البلد أو حسن العظيم لا ما نقل شوية تحت ما في من أجد ما أجد ما أجد أجد ما أجد أجد ما 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 أجد ما
من الجزيرة
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء في الإقسام على الله عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتعلى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أو بغت دنياه وآخرته.
باب ما جاء الإحسان على الله أي من النهي وهو أن الرجل يحلف على الله بأن لا يغفر فلان أو أنه لا يطيع فلان كذا وكذا هذا لا يجوز. فهل تحجب عنه؟ فإن رحمة الله سبحانه وتعالى لا نهاية لها. قال تعالى وشعت كتب ربكم ورحمتي وشعت كل شيء. فلا ينبغي للإنسان أن يحلف بأن الله لا يغفر لفلان. هذا حديث جيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا رأى آخر على معصية فحلف فنهى ثم لم ينتهي ثم نهى فلم ينتهي ثم وجده على ذنب فعلى استعظمه فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. قال الله من ذا الذي يتألى عليه؟ معنى يتألى يعني يحلف. فإن الألية هي الحلف، يقال لها قشم ويقال حلف ويقال ألية، وهي إنها المقصودة في كتب أهل العلم كتاب كتاب الدين. والإله اليمين قال كبين عزة قليل الألايا حافظ ليمينه، قليل الألايا يعني الأيمان حافظ ليمينه إذا صدر. قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. هذا يدل على أن الإنسان عليه أن يحفظ لسانه بأن لا يطلقه محالفا على الله أو غير ذلك مما لا يجوز له فعله. قال الرجل تكلم بكلمة كما قاله أبو هريرة أوبقت الدنيا أي أهلكت عليه دنيا وأفسدت عليه آخرته، كله بسبب اللسان. فعلى الإنسان أن يلاحظ لسانه وأن لا يطلقه بما لا يجوز له لا من جهة الله ولا من جهة الآدميين، كما في حديث وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناكبهم إلا حصائد ألسنتهم. فاللسان هو الكلب العفور، اللسان هو الكلب العفور، تكلم في أعراض الناس وتأكل لحومهم. وربما تكلم الإنسان بكلمة كفر تخرجه عن دائرة الإسلام أو بكلمة تفسد عليه دنياه وآخرته، كما في نسخة هذا الرجل كيف يقول والله لا يغفر الله لك، والله يقول قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. كل هذا يدل على أن الإنسان لا ييأس من رحمة الله، واليأس من رحمة الله معلوم أنه من كبائر الذنوب فلا يجوز. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، لا سيما والإنسان يحلف على الله بأن لا يدخله الجنة أو أن لا يرزقه أو أن يفعل به كذا وكذا. فهل خزائن السماوات والأرض بيدك؟ وهل الجنة بيدك؟ فهذا لا يجوز، بل ادعو الله له، فإن رحمة الله واسعة وهو الذي يهدي القلب جل وعلا. فبدلا ما يرتكب المعصية يهديه الله سبحانه وتعالى ويختم له بخير. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله إلى آخره. ويقول الشاعر في شأن اللسان لسانك لا تذكر به عورة امرئ، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنة. فكما كنت تذكر تتكلم بأكل الناس شخص فإن ذلك من العيوب ما هو أكثر مما انتقدته على أخيك. ومن ذا الذي يسلم؟ ومن ذا الذي ترى سجاياه كلها؟ ولا سيما من المهم أن يحلف على الله بأن لا يغفر لهذا العاصي المجرم، فادعو الله له، لأن لله حلفا معجب منه. فعن هذا الذي كان مشتغلا بالعبادة أعجبته نفسه وحلف أن لا يدخل هذا الجنة، فكأنه استشعر بأنه هو بعبادته سيدخل الجنة. وهذا العاصي لا يصلها وحلف. فهذه اليمين تضمنت اولا الحلف على الله، والله الاخبر بانه ارحم
بعبادة من الوالدة بولدها، وقال يا عبادي الذين أسروا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وقالوا من يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون. فهذا حلف على الله بما لا يملكه كل أمور جديدة. ثانيا حكم عليه بأن لا يكفر الجنة هذا العشر. ثالثا في يمينه ما يشعر بأن الحالف معجب بنفسه وأنه لم يقصر بل أدى ما عليه مرتكبا مبتعدا عن المعصية، وأن عباداته هي التي تدخل الجنة ناشا نعم الله عليه. فإن عباداته كلها لو قوبلت بنعمة فائدة من نعم الله عليه لكانت بقية النعم لم يكن لها مقابل من تلك العبادات. بقي سؤال، نعرف أن من حلف على الله لا يجوز، وأن الله يقول من ذا الذي يتألى عليه، والترجمة باب ما جاء في الإقسام على الله أي الحلف على الله بأن لا يدخل هذا الجنة، أو أن الله لا يغفر لفلان، أو أن الله لا يرزقه، وأن من تكلم بمثل هذه الكلمة هي كلمة تغلق على الإنسان دنياه وآخرته، وأن عاقبة تلك الكلمة أن دخل صاحبها النار والمحلول عليه أن لا يدخل الجنة دخل الجنة. على هذا كل السؤال ما نقول في قصة الربيع حينما كسرت سن جارية، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكسر ثنيتها قصاصا. قال أنس بن النضر أخوها والله لا تكسر ثنية الربيع، لكن القوم رووا، وقال الرسول إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأضره. والحديث الآخر رب ذي قمرين مدهوع من الأبواب لو أقسم على الله لأبره. رب ذي قمرين يعني خلق يا بخلق لا يرى، إن لو أقسم على الله لأبره. أقسم على الله فيما فيه خير وما فيه صلاح فالله يبر قسمه، أما لو أقسم على الله فيما لا مصلحة فيه ولا خير فيه للعباد فهذا لا، كما في قصة الذي سأل قرر من الذي سأل عليه. فرقا بين الأمرين، من أقسم على الله في طلب خير ومصلحة ومنفعة، وفرقا بين ما أراد نفي الرحمة ونفي المغفرة ونفي إدخال الجنة، لأن رحمة الله واسعة، فرقا بين هذا وهذا. نعم هذا هو الفرق.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث، رواه أبو داود.
باب لا يستشفع بالله على أحد. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلك الأموال وانقطع الشهود وجاء العيال، فإما نستسقي لنا ربك فإما نستشفع بالله عليك وبك على الله. تعظم النبي صلى الله عليه وسلم ربه ويذكر الذي قاله هذا الأعرابي قائلا: ويحك، سبحان الله سبحان الله، ما أعظم شأن ويحك، إن شأن الله أعظم من ذلك. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بأن الله أجل وأعظم من أن يستشفع به على أحد من خلقه، لا على محمد ولا على غيره. ثم بين عظمة خالقه وباريه بأنه على عرشه جل وعلا، وأن العرش يبقى كما يبقى ظهر راكب إلى في الحديث. أولا قول جاء أعرابي، الأعرابي هو ساكن البادية، والذي من أهلته لم يألف شيئا بل هو على فطرته. ولهذا كان الصحابة يحبون الأعراب إذا قدموا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يستجيبوا. والحديث تضمن ثلاث مسائل: المسألة الأولى استشفاع الله على خلقه، وأنك تستشفع بالله بمعنى تتقرب إليه إلى مشهور أو إلى غيره، هذا لا شك أنه منكر، وأن الله أجل وأعظم من أن تستشفع بالله على أحد. فإن جميع المخلوقين محتاجون إلى الله، فقراء إليه. يا أيها الناس، وأنتم الفقراء إلى الله، فالله هو الغني الحميد. فلا يليق بالله أن يكون الله شفيعا لك عند هذا السلطان أو عند هذا النبي أو عند هذا الملك المقرب أو غير من المخلوقين. من اللائق أن يكون أنك تطلب من الله أن يشفع لك عند شيء، بل الله أجل وأعظم. لهذا تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يعظم الله ويسبحه. فاستفدنا من هذا أنه متى انتركت عظمة الله ينبغي أن تبادر بالتسبيح والتعظيم. المقتضي بتعظيم الله والمنادي لهذا الانتهاك كما في الحديث الآخر، إذا قال المشركون واللات والعزى تقولوا لا إله إلا الله، فإنه متى قال الكافر حلب بغير الله فأنت تذكر الله معظما لك منكرا على هذا الذي يعظم معبوده من دون الله، فكافر لأنك معظم الإله منكرا لما ادعاه كذلك هنا. المسألة الثانية قوله فإنا نستشفع بك على الله، أي تستشفع بالمخلوق على الخالق. هذا لا بأس به إذا كان الاستشفاع بالحي، بمعنى أنه يشفع لك بمعنى يدعو لك، لأن الشفاعة يطلق ويراد بها الدعاء، كما لو قلت لك يا أخي ادعو الله لي، فأنا طلبت منك أن تشفع لي عند الله بدعائك. طيب رجل إذا كان حيا صالحا من أهل التقى والخير، فلا مانع من أن تقول لا ادعو الله لي، وهذا الطلب الذي طلبته منك هو أن نكتب من أن يشفع لك عند الله بدعائك، هذا لا بأس به. كما قال عمر رضي الله عنه الذي ودعني بالحج، قال: يا أخي لا تنسانا من صالح دعائك. بعدما قال: فاستودع الله دينك وأمانتك، تزودك من التقوى ومن عمل ما يرضى، قال: لا تنسانا يا أخي من صالح دعائك. هذا لا مانع، وهو أنك تطلب من هذا الرجل الصالح أن يدعو الله لك. هذا معنى الاستشفاع بالمخلوق على الله. كان تطلب أنه يدعونك. الثانية طلب الاستشفاء من الأموات والغائبين، هذا هو الشرك بعينه. لا يجوز لك أن تطلب من الميت أن يدعو لك، ولا أن تطلب من الميت أن يشفع لك عند الله، فإن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، وهذا ميت قد انقطع عمله، بل نحن الذي نشفع له. ألا ترى ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فأخبر الرسول بأن دعاءنا لهذا الميت الذي نقوم نصلي عليه أنها شفاعة بالله لهذا الميت لدى الله، نطلب من الله أن يغفر له فنحن نشفع له عند الله، فكيف نعكس القضية ونطلب من الميت أن يشفع لنا كما عليه أكثر الناس في غير هذه البلاد، يبنون الأبنية على القبور ويطلبون منها من الميت المدد وتمهيد الكروبات وقضاء الحاجات، ويصلون للميت ما هو حق لله سبحانه وتعالى بزعمهم أنه واشفى بينهم وبين الله، وبزعمهم أنه يشفع لك عند الله، وهذا هو عين البطلان. فنحن الذين نشفع لما دمنا أحياء، كما في هذا الحديث: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله به، وقيامنا عن الصلاة عليه، وقولنا: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، هذه شفاعة منا له عند الله بدعائنا، هذا لا بأس به، وهو دعاء الحاضر الحي للميت أو للحاضر الحي. أما العكس، طلب الشفاعة من الأموات والغائبين بحجة أنهم بسطاء، هذا هو عين الشرك بعينه. فقد يقول القائل: أنا أعتقد أن النافع الضار هو الله، وأن الله هو الذي يجيب دعاء من دعاه، لكن هذا رجل صالح ومن أولياء الله، فأنا أقف عند قبره وأقول له: يا فلان اشفع لي، يا فلان أنت واسط بيني وبين الله، لأن ذنوبي أخرتني ولأني مقصر أرضى حاجتي إلى الله. نقول له: هذا هو الشرك بعينه، الله لم يجعل بينك وبينه واسطة أبدا، بل أمرك أن تدعو. ألم تقرأ قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مجيب دعوة الداع إذا دعان، ولم يقل: وإذا سألك عبادي عني فإني جعلت بيني وبينهم وشاهد، لم يقل هذا، بل قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقال: ربكم ادعوني استجب لكم، وقال: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان. بهذا نعرف ان دعاء الاموات والغائبين وبناء العباد على الامن على قبورهم والذبح لهم وطلب المدد منهم ان هذا ينافي التوحيد في الكليه، وهذا هو الشرك الاكبر الذي لا يغفر الله الا بالتوبه منه، كما في قوله تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الا ترى ان عمر رضي الله عنه عام الرماده لما اجب الناس حتى ان الوحوش جاءت تاوي الى المدينه لعدم وجود ما تاكله، قام يستسقيه فقال: اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بأم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعو الله. ففسر التوسل بالدعاء، وأن لو كان التوسل بالميت جائز، كيف عمر يعدل عن سيد الخلق إلى العباس؟ لو كان جائز لذهب إلى قبره وقال: يا رسول الله نتوسل بك إلى الله بأن يغيبنا وأن يسقينا وأن وأن، هذا ما جاء. ولا يمكن أن يعدل عن الرسول إلى العباس ولا إلى ميت، لكن لعلمه أن الميت لا يتوسل به ولا يدعى، والتوسل هنا ليس بذاته بل بالدعاء، فأنت إذا كنت تدعو هذه وسيلة، وصلاتك الآن وسيلة، وقراءتك للقرآن وسيلة، تتوسل بها إلى الله، تتقرب بها إلى الله بأن يدخلك الجنة أو يعطيك سهولة. المسألة الثالثة مما دل عليها الحديث هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن الله على عرشه. هذه المسألة مسألة مهمة، زلت فيها أقدام وظلت فيها أفهام كثير من الناس، وهي لها ذيول وبعوث طويلة بين الفريقين، بين أهل السنة والجماعة أتباع الرسل وبين أتباع جهم بن صفوان، بينهم في هذا الباب معترف طويل وبحوث طويلة عقلية ونقلية، لكن القوم لم يصنعوا شيئا ولم يصلوا إلى نتيجة، إلا أن القوم ولوا عن الحق وغشوا عن الصراط المستقيم. فالقرآن يدل على أن الله على عرشه في سبعة مواضع من القرآن، وهم يفسرون الاستواء بالاستيلاء. يقول ابن قيم وابن تيمية وغيرهما من المحققين تفسيركم له بالاستيلاء، فالقرآن ذكر الاستواء في سبعة مواضع، فهلا في موضع واحد أخبر عنه بالاستيلاء؟ أبدا. ثم لفظة الاستيلاء تقتضي أن هناك من يغالب الله ويقاهره على العرش، ثم إن الله استولى عليه بمعنى غلبة، فكما يقال استولى السلطان على البلاد الفلانية، لا يمكن أن يكون أن استولى عليها إلا بعد مغالبة ومقاهرة وضروب بينه وبين نده، كما تعطي لفظة استولى. لكن أهل السنة وجماعة يقولون ما دل عليه، يقولون بما دل عليه القرآن والسنة، استواء يليق بدلاله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل الله أعلم بذلك، إلا أننا نعتقد يقينا أن الله على عرشه. يقولون الخصم الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم يقولون نستدل عليكم بالأمور العقلية. قلنا لهم طيب ما هي هذه الأمور العقلية؟ قالوا إذا أثبتتم أن الله على عرشه، لو كان العرش مربعا كان الله مربعا استواء عليه، أو كان العرش مثلثا لزمكم أن يكون مثلثا، أو كان العرش واسع لزمكم أن الله يكون واسع، وإن كان ضيق لزمكم أن يكون الله ضيق، أو يكون أيضا لم يستوي عليه بل صار هناك زائد من الله على العرش، أو هناك شاع من العرش زيادة على الله، فيلزمكم كجلوس المخلوق على سرير، فتارة يكون السرير مربع جسد مربعة أو مثلثة، أو يكون الجسد جالسة أكثر منك أكثر منك أو يكون أقل منك، فيلزمكم هذا فيبطل الأمر. فقلنا ما لنا ولهذا الإلزامات؟ نحن لا نقول بقولكم ولا نشبه الله بخلقه حتى تريدون علينا، لا نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، نقول فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون، نقول هل تعلم له سميا؟ هذه الالزامات لا تلزمنا، بل تلزمكم انتم حيث تريدون تشبيه الله بخلقه، فنحن لا نشبه بخلقه. قالوا اذا اثبتتم انه مستوى على عرش لزمكم ان يكون جسم، لا يمكن ان احدا يستوي على اي شيء الا جسم، فالجسم اذا اثبتتم الجسم يكون له عرض وله طول وله حد وله نهايه، فيلزمكم ذلك. تقول لهم لا يلزمني شيء من هذا، ولا اقول جسم ولا شيء، انما اقول ما قاله القران والسنه لا ازيد ولا انقص، لكن على سبيل التنزل معكم انتم هل تثبتون لله ذاتا ام لا؟ كلهم مجمعون من جهميه ومعطله ومعتزله يقولون نعم نعم نثبت ان لله ذات، يعني هذا قول. قل لهم هل هذه الذات لا تارد ان يكون لها حد ولها طول ولها عرض من جنس ذواتنا؟ يقولون لا تشبه ذواتكم. تقول لهم ابدا ما هناك ذات الا لها طول وعرض وعمق وحد قالوا نبدا هذا الرب لا يتاتى لامر. وكذلك انا اقول ان الله مستوى على عرشه ولا يتاتى على لان تريده. الزمكم بمثل ما تقولون سواء بسواء. بل انا عندي من الايات ما يرد قولكم الا ليس كمثله شيء الى غير ذلك. وقد بسط العلامه ابن القيم مساله الاستواء في كتابه الصواعق ورد قولا بنحو اكثر من 40 وجهاء وعلم العلماء بذلك المعلمات وهي معلومه والله اعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا وأعظمنا قولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
من باب ما جاء في حماية المصطفى حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. تقدم ترجمة نظير هذه الترجمة. فالذي تقدم باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وشد كل طريق يوصل الى الشرك. وهنا الباب ما جاء بحماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. فهل هذان البابان مكرران ام بينهما فرق؟ لان الاول باب ما جاء بحماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وشد كل طريق يوصل الى الشرك. فاق به الايه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وساق عليها ابن غيره لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فان تسليمكم يبلغني اين كنتم. وحديث علي بن حسين زين العابدين. نقول نعم بينهما فارق وليس هذه الترجمه مكرره مع الترجمة الأولى. الترجمة الأولى باب ما جاء لحماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. والجناب هو المتصل بالشيء. وهنا باب ما جاء لحماية النبي حمى التوحيد. فهو حمى التوحيد ثم حمى جانب التوحيد ثم حمى حمى التوحيد. فهذا وذلك. فهناك حمى الجانب والجانب المتصل وهنا حمى الحمى لأنه حمى التوحيد وحمى حمى التوحيد ولم يكن حمى الجانب بل هذه أخص. وشده طرق الشرك أي كل طريق يوصل إلى الشرك قولا كان أو عملا فقد شده النبي صلى الله عليه وسلم. والتوحيد هو موضوع هذا الكتاب. سبق أن قلنا بأوائل هذا الكتاب أن المصنف ألف هذا الكتاب مبينا فيه توحيد الربوبية وتوحيد العبادة وهو المقصود بالباب. المقصود بوضع الكتاب وتأليفه هو بيان توحيد العبادة وبين فيه توحيد الأسماء والصفات بالله وبين فيه ما ينافي التوحيد بالكلية من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر وبين فيه الذرائع الموصلة إلى الشرك أو المقربة إليه وبين فيه الندى القادحة في توحيد الأرض وبين فيه المعاصي المنقصة لثواب التوحيد. هذا هو موضوع الكتاب. وهنا لما ذكر هذه الأبواب كلها وما تمت إليها من معاني وفوائد ذكر هنا حمى التوحيد لأنه آخر نداء
كأنه يقول لك ارسلك التوفيق وما ينادي وملك لك الذرائع والمشارك المسرع إلى الشرك أو المخرب به إليه، وذكرت لك البدع الخادعة للتوحيد، وذكرت لك المعاصي المنقصة لذوال التوحيد، وهذه كلها تمت إلى صميم التوحيد، وذكرت لك أيضا حماية الرسول بجانب التوحيد، وها أنهلت لك حماية الرسول بجانب التوحيد. هذا هو موضوع هذا الباب. وشد كل طريق أو كل وسيلة أو كل ذريعة تقرب إلى الشرك أو توصل إليه من قريب أو بعيد قولا كان أو عملا. عبد الله بن شخيب رضي الله عنه قال انطلق رضوان بني آدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. قال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم، السيد الله تبارك وتعالى قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهلينكم الشيطان، يعني لا يتدرج بكم الشيطان قليلا قليلا في المدح حتى يوقعكم بالشرك، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أي أن وظيفتي ومنزلتي هي العبودية، لست لكم بشيء. هذا هو المعنى، ولا شك أنه شيخ وسيدنا وهو سيد الخلق أجمعين، بل قال هو صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي ولا أتبجح وأتعاظم بذلك. إنما نهاهم لما واجهوا بهذا الكلام وقابلوهم بهذه المقابلة خشي أن الشيطان يتدرجهم بأن يرفعوا فوق منزلته التي أنزله الله إياها عز وجل، قائلا لهم ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. فهذا يدل على أن المدين في مقابلة الإنسان لا يجوز، لا يجوز لك أن تمدحه وأن تثني عليه، فإنك قد قطعت عنق أخيه، تغر بما اتكل وربما تعاظم وتكبر ويتكبر إن كان مدحك له في صحيح وواقع بالممدوح فهو يؤدي إلى تعاظمه وتكبره، أو يؤدي إلى أنه معجب بنفسه كيف وصل إلى هذه المرتبة التي أتيت بها عليه، وإن كنت غير صادق فأصبحت كاذب في قولك وأصبحت غررته وكلبت عليه، هذا لا يجوز لك، لا من قبلك أنت أنت آدم ولا من قبل الممدوح، لا كنت به نقص وكنت به عيب، لا يمكن أن أحدا يسلم من عيب عيب، فمدحك له ومدحك فوق مستواه أو فوق واقعه هذا لا يجوز لك، بل ما ينبغي أن تخبر أن تمدحه بما هو به إذا خشيت أنه يتعاظم أو يعجب بنفسه، لا ينبغي هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزل الله عز وجل، مع أنهم لم يقولوا إلا أنهم قالوا يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، لما قالوا هذا القول خشي أن الشيطان ينعم بهم ويتدرج بهم إلى أن ينفعوه في رتبة الله، أنا قائلا لهم لا يستجيب منكم الشيطان إنما أنا أقول عبد الله ورسوله، لكن حين قال بعض الصحابة قولوا بنا يستعين برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال إنه لا يشتغال به وإنما يشتغال بالله، مع أنه لا بأس بالاستغاثة به، لا شك أنه جائز الاستغاثة بالحي الحاضر القادر على أن يريد من استغاث به، لا مستغاث به من أجل وهو قادر على أن يطرد هذا المنافق أو يريد أو يدعمه أو ما أشبه به، لكن تأدبا مع جانب الربوبية قال إنه لا يستغاث به، وإذا لو قلت لك أرني يا فلان أرني من هذا الشبر وبيدك البندقية إذا اشتغلت بعيد حاضر قادر على أن يريدك مما أنت به. أما الاشتغال بالغائبين أو بالأموات هذا لا يجوز. والجواب دل عليه قوله تعالى: فاشتغاله الذي من شيئته على النبي من عدوه فركزه موسى كما لقصة المعروف في القرآن. وكل هذا حماية للتوحيد ولجانب التوحيد والاتماع بالتوحيد. فلا يجوز للإنسان أن يمدح ويثنى على الإنسان على شخص آخر بما يؤدي إلى تعاظمه. وأشرف مقامات الرسول هي العبودية، فإن الله سبحانه وتعالى نوه بمقام الرسول وبمقام العبودية القرآن. قال تعالى: بمقام إنزال القرآن الذي هو أشرف كتاب أنزل على الملكات وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة وفي مقام الإسراء سبحان الذي أشرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. أليس الله بكاف عبده فأوحى إلى عبده ما أوحى إلى غير ذلك من الآيات. هذه أشهر مقامات صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث: إنما أنا عبد. وكما تقدم حديث عمر: لا تقول إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. فواجب بين قول الرسول لا يستجيبنكم الشيطان لما قالون يا سيدنا، وبين قول ابي البوصيري وأمثاله في الهدى حيث يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوم به سواك عند حلول الحادث العني. العني عشق أي الطويل. إلا قال: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا تقل يا شدة القدم. فواجب بين قول الرسول لا يستجزينكم الشيطان لما قالوا له يا سيدنا، وبين قول ابي البوصيري وأمثاله في البرد حيث يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوم به سواك عند حلول الحادث العني. العني عشق أي الطويل. إلى أن قال: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا جنة القدم. وقال: فإن من جودك الدنيا ومرتها. طيب مش من رب العالمين؟ ومن علومك علم اللوح والقلم. إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا جنة القدم. ثم جعل الدنيا والآخرة كلها من جود النبي. مش بقي لله؟ وأي شرك أعظم من هذا؟ وهذا ربني لها عن الرسول بقوله: لا يستهزينكم الشيطان لا تتروني كما أشرت النصارى ابن مريم إنما أنا وخلف قول الله تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. ولما قال رجل ما شاء الله وشئت لا مشي، قال: أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. فواجب بين هذا كله وبين قوله البوصيري وأمثاله حيث يستجيب الرسول ويطلب من الرسول ويصرف ما هو حق لله إلى الرسول. وقال: فإن من جودك الدنيا وغرتها ومن أمرك علم اللوح والقلم. يعني علم الرسول شامل لما باللوح وعلم القلم وكل شيء، والدنيا والآخرة كلها علم. نسمع الأشكال قوله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. نسمع ما معنى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا؟ شيئا نكر في سياق النبي، لا يملك احد شيئا بالكليه، والامر يومئذ لله. كان البوصيري وامثاله يقول: لا، بل الدنيا والاخره هي من جودك للتغيير، بل ومن علومك علم اللوح والقلم. وهو يقول: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نبي وبشير لقوم يؤمنون. وعقب الله عليه: لا
لما قال كيف يؤمن القوم يشركون نبيهم انزل الله ليس لك من الامر شيء. الامر بيد الله سبحانه وتعالى. الرسول لا شك واشرف الخلق على الاطلاق، لكن لا يجوز تسويته بالله او صرف شيء من حق الله لا يجوز. بقي موضوع السيد، هل يجوز ان تقول يا سيدي فلان، سيدي مثلا فلان على قول فلان او سيدي فلان؟
وختاما تقبلوا تحيات اخوانكم في وقف السلام الخيري. رقم الهاتف هو 209-0209. رقم الناسوخ هو 209-209-2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.